بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع
والسجود. في الركوع والسجود،
نعم. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وعن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الكتاب أو هذا الباب في الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. وسبق وأن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في مسألة بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين. ولا يخفاكم بأن الصلاة أمر الله جل وعلا بإقامتها، قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة ليس المعنى واقفا على قضية الأداء، بل لا بد من استكمال شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وواجباتها، وينبغي إقامة سننها وآدابها وغير ذلك. ولذلك قد يقع كثير من الناس في أخطاء، أخطاء قد تبطل صلاتهم. ولقد حصل الانحراف بهذه الصلاة منذ العهد الأول، فلقد كان أنس ابن مالك وجمع من الصحابة ينكرون على الناس فيما يتعلق بالأخطاء، يرتكبون الأخطاء. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام، وأصبح الناس ليس لهم اهتمام في قضية الصلاة، نسأل الله المعافاة. حديث أبي سعيد البدري حديث أبي مسعود عفوا أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. هذا الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، وهو قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك الحنفية كما هو المعلوم والمبحوث في كتب الفروع. والمقصود بأن الطمأنينة في الصلاة هو أن يعطي المصلي كل عضو من أعضاء الصلاة حقه، أن يعطي كل عضو حقه. فالقيام لا بد أن يعطيه حقه، والركوع كذلك، والسجود. هذه الطمأنينة. ولذلك بعض الناس لا يفرق بين الطمأنينة والخشوع. الخشوع محله القلب، وإن كان هناك خشوع ظاهر، لكن خشوع الظاهر إنما هو ناتج عن خشوع الباطن. وأما الطمأنينة فمحلها الجوارح، الطمأنينة محلها الجوارح، والخشوع محله الصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ، هنا الصحيح نفي الصحة إذا لم يقم الرجل ظهره في الركوع والسجود، بمعنى أنه لم يصلي أو لم يركع ركوعا صحيحا، لم يركع ركوعا صحيحا. من ذهب إلى عدم وجوب الطمأنينة قال بأنه لا تجزئ، يعني كاملة تامة. أما من ذهب إلى وجوب الطمأنينة فذهب إلى أنها لا تصح. الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن الشبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير أو كما يوطن البعير. هذه جملة من المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما يتعلق بذات الصلاة، ومنها ما يتعلق بموضع الصلاة. منها ما يتعلق بذات الصلاة كنقرة الغراب وافتراش السبع، ومنها ما يتعلق بمكان الصلاة وهو توطين المكان في المسجد كما يوطن البعير حينما يبرك عائدا إلى مكانه. ولا يخفاكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جملة من الأمور التي فيها تشبه المصلي بالحيوانات، تشبه المصلي بالحيوانات. هنا ذكر ما يتعلق بمسألة عدم إتمام الركوع والسجود، عدم إتمام الركوع والسجود. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، ومعنى نقرة الغراب هي عدم إتمام السجود، وإنما يسجد بحيث يمس بأنفه أو جبهته الأرض كنقرة الطائر ثم يرفعه مباشرة. أرأيتم الدجاج أو الطائر حينما يلتقط الحب، ها؟ كيف يلتقطه؟ بشكل سريع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختار الغراب تحديدا مع اشتراك بقية الطيور مع الغراب من باب تقبيح الفعل، من باب تقبيح الفعل، حتى لا يشابه هذا الفاسق من الطيور وهو الغراب. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وهذا موجود وللأسف الشديد لا سيما عند السرعان من الناس الذين ينقرون نقر الغراب، فتجده لا يستكمل التسبيحة، يضع أنفه بحيث يمس الأرض بأنفه أو بجبهته ويرفع مباشرة، ويرفع مباشرة. قال: وافتراش السبع، والمقصود بالسبع الكلب هنا أو الذئب، الكلب أو الذئب. وأيضا هذا من باب تقبيح الفعل، وافتراش السبع يكون بمد الذراعين على الأرض، وقد جاء في الحديث الآخر: ولا يبسط ذراعيهم بساط الكلب، بساط الكلب. فهنا حينما يبسط ذراعيه لا يرفع يديه عن جنبيه، ولا يأتي بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الأفعال التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والإقعاء على ضربين، مشروع وممنوع. أما الإقعاء المشروع الذي هو السنة، ما جاء عند مسلم من أن ابن عباس سئل عن الرجل يضع إليتيه على عقبيه فقال هي السنة، قال هي السنة. ولذلك الإقعاء بحيث يجلس الإنسان على عقبيه ويقيم قدميه فإن هذا من السنة. أما الإقعاء الممنوع الذي جاء النهي عنه فهو مثل إقعاء الكلب، وجاء في لفظ إقعاء القرد، إقعاء القرد، وهو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويرمي بيديه على الأرض، ويرمي بيديه على الأرض. هذه صورة الإقعاء، إقعاء الكلب أو القرد القبيح، تعرفون، تذكرون صورة الكلب حينما يقعي هكذا، أو القرد أيضا. هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التخصر في الصلاة، وسيأتي، وهو أن يضع الرجل خاصرته، يعتمد على خاصرته بيديه. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإشارة بالأيدي كأذناب خيل شمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أصحابه وهم يشيرون بأيديهم عند السلام فقال: ما لي أراكم كأذناب خيل شمس. ومعنى ذلك أن الرجل إذا كان في التشهد وأراد السلام قال هكذا بيده: السلام عليكم ورحمة الله، وقال باليد الثاني السلام عليكم ورحمة الله. قال هذه كأذنى بخيل شمس، والخيل الشمس هي الخيل التي فيها اضطراب وحركة فتحرك بذنبها بشدة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا الفعل بالخيل الشرسة العنيفة المتحركة المضطربة بمثل هذه الصورة. هناك جملة من الأفعال يفعلها المصلي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا نهى عن التفاتة كالتفاتة الثعلب، وسيأتي يعني في باب الالتفات. قال وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، كما يوطن البعير. في وجهان في هذا المعنى، وجه صحيح ووجه مردود. الوجه الأول قالوا أن يألف مكانا معلوما من المسجد لا يصلي الفريضة إلا فيه، هذا معنى صحيح، هذا معنى. وأن يوطن الرجل يعني يتخذ المكان وطنا، يتخذ المكان أشبه بوطن دائم له في المسجد كما يوطن البعير، بمعنى أن يألف هذا المكان ويكون معلوم بالنسبة له. المعنى الثاني قالوا أن يبرك على ركبتيه قبل يديه كما يبرك البعير، وهذه دلالتها بعيدة في واقع الأمر وليس هو المقصود من الحديث، ولذلك ضعفها العلماء. مسألة التوطين على قسمين، فيما يتعلق في البيت وفيما يتعلق في المسجد. أما ما يتعلق في البيت فيجوز للمصلي أن يوطن المكان في البيت، أن يتخذ مكانا لصلاته الفريضة والنافل، وهذا قد مر معنا من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه، وفعله جمع من الصحابة من النساء والرجال يوطنون المكان للصلاة في البيت، فهذا مشروع. الثاني في المسجد، وتوطين المكان في المسجد على نوعين، مأذون فيه وغير مأذون فيه. أما المأذون فيه فالنافلة، وأما غير المأذون فيه فالفريضة، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ الرجل المكان بحيث يصلي فيه الفريضة دائما، يصلي فيه الفريضة دائما. وقد ذكروا الحكمة من هذا النهي في أمور. الأمر الأول قالوا بأن العبادة في هذا المكان فقط، بحيث يتخذ الإنسان هذا المكان فقط، تكون العبادة أو تصير العبادة طبعا وعادة، أصبحت العبادة طبع وعادة. يعني لك أن تتخيل إنسان من المحافظين على الصلاة، فإذا جاء ليصلي الفريضة صلى في هذا المكان فيعرف به، فأصبح المكان له عادة، أصبح المكان له عادة، ونفسه إلى هذا المكان منقادة، وتقدم أحد في هذا المكان ربما يسبب مشكلة بالنسبة له. الأمر الثاني قالوا بأن هذا شيء فيه رياء وشهرة، ولذلك قد يقال هذا مكان فلان بن فلان، هذا مكان فلان بن فلان، لا أحد يجيه، صح ولا لا؟ حتى الشواب الكبار الله يحفظنا وإياهم يقولون هذا مكان فلان، هذا مكان فلان. وقد كنا صغار نطرد عن بعض الأماكن، يقول روح هناك هذا مكان فلان، خلاص ما مسجل باسمه مثلا، ما أخذ فيه صك، يقول هذا مكان فلان. إذن يصبح شيء من الرياء حتى يشتهر عند الناس، يقول والله هذا مكان فلان. الأمر الثاني أن يقود إلى منع غيره منه، وهذا مجرب، يمكن شفته بعض الناس إذا جاء مثلا وشاف في مكان أحد انزعج وربما نظر إليك شزرا، ويقود هذا إلى العداوة والبغضاء، يقود هذا إلى العداوة والبغضاء. لكن السنة ما في بأس تتقدم أو تتأخر، ولذلك هذا مما يعني نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما اتخاذ المكان مثل ما ذكرت السنة، فقد ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الإسطوانة في الروضة، فسأله رجل قال ما لي أراك تختار هذا المكان أو كذا، فقال ذكر بأن هذه مما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتخذون المكان للنافلة، للنافلة. أما الفريضة فإن هذا مما كرهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لنقرة الغراب وافتراش السبع من حيث الحكم الشرعي على الكراهة وليس على التحريم، فمن صلى وسجد مثل نقرة الغراب أو افتراش السبع أو تخصر فإن صلاته صحيحة لكنها مكروهة، أجرها ليس كأجر من استكمل صلاته، أجرها ليس كأجر من استكمل صلاته. نعم.
التوطين
كذلك، التوطين صلاة صحيحة، يعني الحكم منفك عن يعني أصل الصلاة، الصلاة صحيحة. نعم.
الواحد أراد يصلي الصف الأول خلف الإمام،
طيب يعني أن يأتي قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي لكن إذا جاء مبكرا له الحق، له الأسبقية، لكن عليه ألا يعني يكون وراءه بالتمام، يتحرك يمين قليلا يسار قليلا حتى يعني حتى لا يتلبس بالكراهة بالنسبة للفريضة. نعم.
قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام.
نعم، هذه الأحاديث تشير إلى ما يتعلق بلصوص الصلاة، فالسرقة على ضربين: سرقة متعارف عليها وهي أخذ المال خلسة، وسرقة غير متعارف عليها وهي سرقة الصلاة. ويصح أن يقال عن الذي لا يتم الركوع ولا السجود في الصلاة أنه لص من لصوص الصلاة، لص من لصوص الصلاة. ولذلك قال الطيبي رحمة الله عليه: جعل جنس السرقة على نوعين، متعارفا وغير متعارف، وهو ما نقص من الطمأنينة والخشوع، ثم جعل غير المتعارف أسوأ من المتعارف. ووجه كونه أسوأ أن السارق إذا وجد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا ويستحل صاحبه أو يحد فينجو من عذاب الآخرة، بخلاف هذا فإنه سرق حق نفسه من الثواب، سرق حق نفسه من الثواب، أو قال وأبدل منه العقاب، أو كما قال رحمة الله عليه. والمقصود أن الذي لا يتم الركوع والسجود بحيث أنه يأتي بالقدر اليسير الذي يحقق الواجب أو جزء من الواجب، فإن هذا سارق لصلاته، وهي سرقة ثواب والعياذ بالله، سرقة ثواب منه وعبر عنه مجازا، عبر عنه مجازا. ولذلك قال أسوأ الناس والعياذ بالله، وهذا تقبيح، أسوأ الناس سرقة، سرقة تمييز هنا، الذي يسرق من صلاته، يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ونحن نتكلم ليس عن عدم الطمأنينة، تنبهوا لهذا، لا هو أتى لكن بالقدر اليسير جدا، بالقدر اليسير جدا، أو مثلا يأتي بالقدر المجزئ من الركوع أو القدر المجزئ من السجود فقط، هذا يسرق من صلاته. وسيأتي معنا أيضا ذكر الأجر الذي يذهب عليه. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مغفل، أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها وسجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. هذا بخيل، لماذا؟ لأن السلام سهل بذله،
سهل بذله، لا يحتاج منك إلا أن تحرك هذا اللسان وتجعله يضطرب في حل في فمك وتلقي السلام فتنال الأجر. فمن ترك السلام فهو من أبخل الناس، من أبخل الناس الذي يبخل بالسلام على الناس. نعم إن شاء الله سيأتي في حديث المسيء.
قال: وعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبة في الركوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها.
نعم، هذه أيضا الأحاديث تشير إلى المعنى الذي ذكرناه، والنفي هنا إما لنفي الصحة أو لنفي الكمال، نفي الكمال أو نفي الصحة. فإذا قلنا بأنه ترك الطمأنينة فيكون النفي نفي صحة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وأما إذا قلنا بأنه أتى بالقدر المجزئ من الركن، من الركن الذي يجب فيه أن يطمئن، فإنه يكون إيش؟ نفي كمال، نفي كمال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلمح أو كان يهتم بصلاة أصحابه. قد سبق في درس سابق ذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أراكم من ورائي، وذكرنا كلام أهل العلم وأن رؤية حقيقية كما قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وبعضهم ذكر يعني مسائل. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب أصحابه وينبه على خطائهم وعلى تقصيرهم ويعلمهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا شك بأنه أيضا واجب أئمة المساجد وواجب طلبة العلم والعلماء، لأن الصلاة إذا أهملت لن يبقى منها إلا الاسم، إذا أهملت لن يبقى منها إلا الاسم. فواجب على الناس أن يعلم بعضهم بعضا وأن يرشد بعضهم بعضا. فإذا كان الخلل في الصلاة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحابه طبعا نسيانا أو مثلا يعني غفلة مثلا، ها، فإن الذي في بعدهم أشد، الذي في بعدهم أشد. فيتنبه الإنسان وينبه ويعلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن أغلب المساجد، أغلب المصلين يعني عندهم من التقصير في أمر الصلاة الأمر الذي يقطع نياط القلوب، أمر مزعج جدا، عدم اهتمام، وتجد من الكسل وتجد من الفتور وعدم الرغبة في السنة الشيء المزعج، حتى لدرجة أن في التكبير تجد بعض الناس إذا جاء يكبر كأنه مغصوب، يقولك الله أكبر، هكذا الله أكبر، إن شاء الله أكبر. ترفع يديك، السنة أن ترفع يديك، أن تحاذي بهما شحمتي أذنيك، أن تضعهما حذاء المنكبين، الله أكبر. ليش الله أكبر هكذا؟ وتجد إذا جاء ليصلي يقف في الصف كأنه مجبر على هذه الصلاة، مغصوب عليها، وكأن ما له خاطر فيها. هذه صلاة تقف بين يدي الله عز وجل. لذلك يجب على المسلم أن يهتم. أنت مطالب أن تأتي بالسنن والمستحبات التي في الصلاة، التي تحافظ بها على الواجبات، والواجبات تحافظ على الأركان وتخدم الأركان، لا أن تقصر في الصلاة وأن تهملها. وللأسف بعض الناس الآن يعني يرى بأن هذا من التشدد، يقول: دعوا الناس يصلون. كيف دعوا الناس يصلون؟ الناس لا بد أن يتعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما كان نسلم، مثل صلاتي عليه الصلاة والسلام. لابد أن تشبه صلاتك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قربك من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على قدر قربك من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وعن أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا.
نعم، هذا حديث عظيم أيضا، ولذلك حمله بعض العلماء، حمل هذا الحديث حمل النهي أو عفوا حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام مات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام على نفي الصحة، أن الرجل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده لو مات هذا مات على غير ملة محمد. لها تفسيران: التفسير الأول بطلان صلاته وأنه ترك ركنا عظيما من أركان الصلاة، والتوجيه الثاني قالوا على غير هدي النبي، يعني على غير هدي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعنى أن الصلاة مقبولة لكن على غير هديه عليه الصلاة والسلام. ولكل قول ولكل توجيه لكل توجيه عليه أدلة غير هذا، وعليه كثير من أهل العلم، فمن ذهب إلى بطلان صلاته استدل بهذه النص بهذا النص وبغيره، ومن ذهب إلى عدم كمال صلاته حمل ذلك على ماذا؟ على نفي الكمال. ومثل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المصلي الذي ينقر في صلاته مثل الجائع، جائع أمامه تمر كثير فأخذ تمر أو تمرتين هل يغنيان عنه شيئا؟ ما يغنيان، ما يسدان جوعة أو جوعة. كذلك أنت أيها المصلي أمامك بحر من الحسنات تغرف منه، فتكتفي بحسنة أو حسنتين فقط في صلاتك وتهمل الباقي. وآخر الحديث يدل على الوجه الثاني الذي ذهب إليه أهل العلم، وهو تفسير مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا على غير هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع.
نعم، نسأل الله العافية. إن الرجل ليصلي 60 سنة، 60 سنة والله عز وجل ما يقبل منه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود. أنا رأيت بأم عيني أناس من أحرص الناس على الصلاة، من أحرص الناس على الصلاة، واكتشفت أنهم يرفعون أقدامهم في السجود، إذا سجد رفع قدمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. تفاجأت، رجل من أحرص الناس ويأتي في أول الوقت ومع ذلك تجد يرفع قدميه إذا سجد. ولا يخفاكم هذه المسألة، وأن الراجح من قول أهل العلم أن صلاته باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت، من الذي أمره؟ الله عز وجل، أن أسجد على 7 أعظم، وذكر منها الوجه وأشار إلى أنفه، عفوا الجبهة وأشار إلى أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. فهذا الذي يرفع سنوات، عمره في الخمسين، سنوات يصلي، وقد لا يقبل الله عز وجل صلاة. قل جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قد يحسب أن صلاة مقبولة عند الله بسبب جهله وبسبب كسله وتهاونه في تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم القبول، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال عمر ابن الخطاب: إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة، إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة. فقيل له: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجود. أخطاء كثيرة عند بعض الناس، عند بعض المصلين أخطاء مثل ما يعبرون يقولون قاتلة تبطل العمل تبطل الصلاة، رفع القدمين في السجود، عدم الطمأنينة بين السجدتين، والراجح من قول أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، عدم إقامة الصلب في الركوع. كثير من الناس من غير علة ومن غير سبب ولا عذر أبدا يركع ركوع لا يمكن أن يقال بأن هذا ركوع شرعي، وإنما هكذا خايف على عقاله يطيح ولا خايف على ثوبه يتعفس وشيء من هذا القبيل موجود الآن، تجده يرفع هكذا يمد راسه فقط. كثير من الناس وللأسف إذا سجد تجد يسجد على أنفه، أنا رأيت أيضا من يسجد على أنفه، والأصل الجبهة وليس الأنف، الأنف تابع للجبهة، الأنف يتبع الجبهة وليس الجبهة تتبع الأنف، فلو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صح سجود، أما من سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته لا يصح سجوده في أصح قولي أهل العلم. من العلماء من يذهب إلى أنه أن يضع يعني جزء من العضو والجبهة مع الأنف عضو واحد، لكن الصواب بأن الأنف تبع الجبهة تابع للجبهة. وأكيد عندكم أنتم كثير من الأمثلة على أحوال كثير من المصلين، زد على أن بعض الناس يصلي قبل الوقت، يتعمد يصلي قبل الوقت يقصد هذا ويحسب بأن الصلاة مقبولة، أو يقول لك إن الله غفور رحيم مشغول صلي قبل الوقت. ولذلك للأسف نحتاج أن نعلم الناس وأن نرشد الناس، وينبغي لأئمة المساجد وخطب الجوامع طلبة العلم أن يتحدثوا كثيرا عن الصلاة. الإمام أحمد له كلمة سأذكرها بعد قليل والله تقشعر لها الأبدان، ذكرها في رسالته في الصلاة، شيء عجيب يعني الخلل في الصلاة يعني حدث مبكرا في القرون الأولى فكيف بزماننا أصبح عند الناس يعني تساهل أو تهاون، شيء يعني مخيف بالنسبة للصلاة. ما تدري أنت الآن تصلي 60 و70 سنة تضمن أنها صلاتك مقبولة؟ تضمن؟ ما تدري، لكن الإنسان يجتهد قدر المستطاع أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما يعذر، الإنسان بالجاهل، يقول أنا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي المسيء اللي سأتكلم بعد قليل عنه، ما عذره، قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع توفر يعني وسائل العلم والمعرفة. الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذه يقول العلماء بن رجب والمفلح وغيره من أهل العلم يقولون كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، يجب أن تتعلم أحكام الصلاة، ولا تعذر كونك تقول والله ما أقرأ ولا أكتب، ما تعذر إلا إذا كنت مسلم جديد وفي بلد ليس فيه علم مثلا، أو كنت في يعني جهة لا ليس فيها علم. عندنا مسألة الجهل الذي يذكره العلماء كعارض من عوارض الأهلية ليس على إطلاق، في جهل يعذر الإنسان به وفي جهل لا يعذر. يعني تخيل واحد يقول والله أنا يشرب الخمر، يقول والله أجهل أن شرب الخمر حرام مثلا هو في بلاد المسلمين، أو شخص يقول لك والله أنا ما أدري أن صلاة الجمعة واجب هو في بلاد المسلمين، هل هذا يعذر؟ ما يعذر هذا. أما شخص مسلم جديد قريب عهد بإسلام، أو إنسان يعيش في بلدة ليس فيها علم، بلدة مثلا ليس فيها علم أبدا بين كفار أو بين أهل بدع ما يعرف إلا هذا، هذا ممكن يعذر، مع أنه يجب عليه أن يطلب العلم. تفضل. هذه مسألة تكلمنا عليها، وهي أنه لابد الإمام ينبه وينصح بعدم العجلة، ويمكن المأمومين من خلفه بأن يأتوا بالركن، ولذلك الإمام الذي لا يهتم لهذه المسألة ويسرع بهذه الطريقة هذا لا يستحق الإمام. تكلمنا فيما مضى عن الثلاثة الذين لا ترفع لهم صلاة، قلنا إمام قوم وهم له كارهون لبدعته ولمخالفته ولعدم إتمامه الصلاة أو تمكينه المأمومين من الإتيان بالصلاة. نعم.
قال وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده.
نعم. هذا الحديث في إثبات النظر لله عز وجل وهي صفة من صفاته جل وعلا وتقدس بما يليق بجلاله وعظمته وقدسه عز وجل. فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه من الصفات الثابتة لله عز وجل، والنصوص على هذا كثير. لا يقيم صلبه، الصلب ما هو؟ الظهر، الظهر. ولذلك إقامة الصلب في الركوع يكون أولا بوضع اليدين على الركبتين، هذا أولا حتى يتحقق الركوع الصحيح أن تضع ركبتي أن تضع يديك على ركبتيك. الثاني أن تلقمهما، هذا الإلقام تفرج أصابعك وتضع الكف على الفخذ على الركبة، هذا الإلقام أن تلقم الكفين الركبتين، الكفان الكفين الركبتين. الثالث أن تمد ظهرك بحيث تجعل الرأس حيال الظهر، ولو وضع كوب ماء كما وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ما سقط وما تحرك، أن تجعل الرأس حيال الظهر. والثالث أن تأتي بالتسبيحات الواجبة أو المسنونة بحيث تستكملها، بحيث تستكملها. نعم.
قال وروي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع.
هذا وين؟ مو بعندي هذا. نفس الأثر. طيب أعد الأثر.
قال وروي عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع.
نعم. هذا أظن ليس هذا محله، سيأتي إن شاء الله في مسألة القراءة في الركوع. فالله عز وجل عظم كتابه، عظم كتابه، ولذلك لا يقرأ في الركوع ولا في السجود، لا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. وقد صح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقرأ القرآن قائما، قائما. القرآن ليس محله في الركوع والسجود، لأن حالة الركوع وحالة السجود، حالة السجود حالة تذلل، خضوع وانكسار وانطراح، ولذلك القرآن مقامه القيام وليس الركوع ولا السجود. نعم. تسمحوا لنا بس أساس الوقت لأن ما مشينا، والله نعطيكم فرصة إن شاء الله بين الأذان والإقامة، سامحوني. ها يلا.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها.
مر معنا. نعم.
وعن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن تنزل فيهم الحدود. قالوا الله ورسوله أعلم. قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها.
نعم. بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك، ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في أو في التي تليها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما،
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. رواه البخاري ومسلم. وقال في حديثه: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، ولم يذكر غير سجدة واحدة.
لماذا؟
وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك.
نعم، هذا الحديث يسمى بحديث صلاة المسيء، بحديث صلاة المسيء. ولأهل العلم عناية فائقة بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أركان الصلاة، ذكر فيه أركان الصلاة. حديث أبي هريرة أن رجلا، هذا الرجل جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أنه خلاد بن رافع، أخو عقبة بن رافع، خلاد بن رافع رضي الله عنه، دخل المسجد، قال الحافظ: والأقرب أنها تحية المسجد حينما صلى، لما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية فصلى، يقول الحافظ أنها تحية المسجد وليس صلاة الفريضة، ليس صلاة الفريضة. قال: فصلى، جاء عند النسائي بإسناد صحيح ركعتين، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ على أنها، على أنهما تحية المسجد. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي، فصلي. يقول الحافظ في رواية ابن عجلان: قال: أعد صلاتك، أعد صلاتك. لما قال ارجع فصلي في لفظ، قال: أعد صلاتك، فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. طيب، هذا الترك من النبي عليه الصلاة والسلام له، هل هو إقرار منه عليه الصلاة والسلام على هذه العبادة مع علمه ببطلانها صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. أولا، هذه الصلاة هي سنة، وهي تحية المسجد، وتعلمون بأن القاعدة أنه يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيها ما عدا الحج والعمرة، وهذا قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج هذا الصحابي الجليل بفعل ما عمله في هذه المرات الثلاث أو المرتين على حسب الروايات، لاحتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى أنه اعتقد بأنه نسي، وفي المرة الثانية بأنه كان غافلا، فأراد أن يذكره بفعله، والمرة الثالثة علمه عليه الصلاة والسلام. وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرات الثلاثة أراد أن يستجلب قلبه وقالبه لقضية تعلم الصلاة وأحكام الصلاة وأركان الصلاة وهيئة الصلاة، وهيئة الصلاة. وهذا يتكرر منه صلى الله عليه وسلم كثيرا، مثل خطابه دائما بتكراره ثلاثا، وأيضا تنبيهه أيضا للآخرين ثلاثا، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. مضى معنا باب كامل فيما يتعلق بإسباغ الوضوء. ثم استقبل القبلة، هذا ركن، هذا شرط من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني بعد الفاتح. طبعا هذا الحديث بهذه اللفظة أخذ منه الحنفية عدم وجوب قراءة الفاتحة، وإنما هي على الاستحباب، وجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنها ركن، بدلالة الأحاديث الأخرى: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وغيرها. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وذكرنا لكم طبيعة الطمأنينة في الركوع، من يذكرها؟ قلنا لكم أربع ولا ثلاث؟
أربع.
من يذكرها؟ تفضل. لا، أول شيء وضع اليدين على ركبتين. إذا وضعت يديك على ركبتيك فقد أتيت بالقدر المجزئ من الوضوء. أما إذا لم تضع كفيك على ركبتيك، إذا وضعتهما على فخذيك، فأنت لم تركع الركوع الصحيح. ثانيا إلقامها. ثالثا مد الظهر بحيث يكون الرأس حيال الظهر. ورابعا طيب ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. احنا ذكرنا يعني صفة السجود، الطمأنينة في السجود ما ذكرنا. طيب ثم اطمئن حتى، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الطمأنينة في السجود ضابطها سهل، وهي أن تمكن الأرض من أعضائك السبع فقط، هذا ضابطها. ما هي الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف واحد، وباطن كفي الأصابع، يعني باطن عفوا كفي اليد باطن، والركبتين والقدمين. القدمين المبالغة في وضعهما باستقبال القبلة هذه من السنة، بمعنى أنك تضع الجبهة الأنف مع الجبهة، أيضا أن تبسط يديك على الأرض مستقبلا بهما القبلة، وأن تضع باطن أصابع قدميك على الأرض، يعني تبالغ في ذلك. فلو وضعت أطراف أصابع قدميك أتيت بالقدر المجزئ، أتيت بالقدر. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا الذي استدل به الحنابلة ومن وافقهم على ركنية الجلسة بين السجدتين، لأنه جمعها مع السجود ومع الركوع بقوله ثم، يقول عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين تكون بأن يرجع كل فقار إلى مكانه حال السجود. وبعض العلماء ضبطها بمقدار زمني، بأن تقول اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي لفظ الرواية الأخرى ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية، من السجدة الثانية. والصحابي الجليل قال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. آخر الحديث حقيقة مشكل عند أهل العلم، وبحثها طبعا في كتب الفروع والأحكام، وأنا كما ذكرت لكم أحيانا يعني نخالف الشرط اللي ذكرناه في أول الدروس بأننا ما نسهب في ذكر الأحكام لأن محلها كتب الفقه. عموما قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي داود بإسناد صحيح، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. هذه الرواية أخذ بها الحنفية أو استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من أن الطمأنينة ليست ركنا من أركان الصلاة، ولا يوافقون في هذا، لا يوافقون. لماذا؟ لأن بقية الأحاديث كلها تشير إلى وجوب الطمأنينة، وجوب الطمأنينة وأنها ركن من أركان الصلاة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصت من صلاتك، إنما أراد ما يحصل من الخلل في ذات الركن وليس في أصله، يعني بمعنى أنك إذا ركعت بحيث أتيت بالقدر المجزئ فما أنقصته من الركوع ليس من أصل الركوع وإنما من مكملاته، ينقص من أجر الركوع. نعم هذا هو الصواب. نعم بس اقرأنا الحديث. طيب
قال وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فذكر الحديث إلى أن قال فيه، فقال الرجل لا أدري ما عبت علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. وقال رواه النسائي وهذا لفظه والترمذي، وقال حديث حسن، وقال في آخره فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك.
نعم، هذا الحديث يتوافق مع الحديث السابق، حديث المسيء، وكأنه هو أو قيل قصة أخرى أو حادثة أخرى، لكن عموما فيها ذكر أركان الصلاة، والشاهد الطمأنينة، الطمأنينة في جميع الأركان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. وعن حريث بن قبيصة قال قدمت المدينة وقلت اللهم ارزقني جليسا صالحا، قال فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وفي لفظ قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف فقال يا فلان ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. قال وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. وعن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه.
نعم، هذه الأحاديث العظيمة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون منها ما هو في الصحيحين وأيضا في السنن المسانيد وأيضا في بعض دواوين السنة كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاهتمام بالصلاة ورحب من التساهل في تركها، وأن ليست الصلاة واحدة بالنسبة لجميع الناس من حيث الأجر. ولذلك قال حسان بن عطية رحمه الله تعالى: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله والآخر ساهٍ غافل. ولذلك اثنين في الصلاة، يعني يضع الواحد كتفه على الآخر وربما يلزق قدمه بقدم صاحبه، لكن بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض من حيث إقامة الصلاة حق إقامتها وكذلك الخشوع. وهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الإنسان أحيانا قد يأتي بالعمل ولا يكتب له منه شيء، يأتي بالعمل ولا يكتب له منه شيء. ولذلك بعض الناس يصلي يسقط الفرض فقط فيرجع من الصلاة ولم يكتب له شيء، وهذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو صلى لكن لم يقبل له أجر صلاة 40 يوما ولا ثواب هذه الصلوات. ولذلك الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وأما الخشوع فهو من مكملات الصلاة، ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه قال: والخشوع قيام العبد بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه، يعني يجمع قلبه وقالبه لله عز وجل. وهنا مسألة، وهي أن الخشوع كما ذكرت قبل قليل ظاهر وباطن، والأصل خشوع الباطن. ولذلك قال أبو سعيد الخدري حينما رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وأيضا مسألة بعض العلماء يذهب إلى أن الخشوع من أركان الصلاة، ولكن جمهور الفقهاء يقولون بأن الخشوع من مكملات الصلاة. وعلى هذا حينما نقول هذا الكلام لا يعني بأن الإنسان يتساهل في مسألة الخشوع. ولذلك عندنا مسألة الصلاة التي يعني مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، يعني الجزء العاشر من الصلاة، يعني كأنه جزأ الصلاة إلى عشرة، ما يكتب له إلا الجزء العاشر من أجزاء الصلاة. هل إذا صلى ولم يكتب له إلا الجزء العاشر يكون قد أسقط الواجب أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه لا يسقط الفرض، ولا يكتب له بأنه صلى الفرض. قالوا لأن العلماء يقولون في تعريف الواجب: هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو يقول: ما يثاب العبد على فعله ولا يعاقب ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه إذا ترك الواجب، يقول: فإذا لم يثبت يعني له إلا على جزء من الفعل الواجب يقول: فما أتى به كله. ولذلك جاء في الحديث الذي عند أبي داود والنسائي: إنما يكتب للعبد من صلاة ما عقل من هذا الحديث متكلم في إسناده، ولكن صح عن ابن عباس وعن سفيان الثوري رحمه الله. ولذلك بعض العلماء أوجبوا الإعادة على من غلب عليه الوسواس في الصلاة، وهذا اختيار الغزالي من الشافعية وأبو حامد وابن الجوزي من الحنابلة، قالوا بأنه يعيد إذا غلب عليه الوسواس. ولكن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الفرض يسقط عنه وإن كان لم يكتب له إلا جزء يسير من الصلاة، جزء يسير من أجر الصلاة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. عموما الأحاديث كلها اللي مرت معنا تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى هذا المعنى الذي ذكرته. الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلمة عجيبة في كتابه رسالته في الصلاة، قال: وقد جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون. يقول رحمة الله عليه: وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان الذي هو فيه، يقول: وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان، ولقد صليت في 100 مسجد فما رأيت أهل مسجد يقيمون الصلاة على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. فاتقوا الله وانظروا في صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. هذه نصيحة منه رحمة الله عليه ورضي عنه. وأيضا في مسألة الخشوع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، الخشوع في الصلاة حتى لا ترى فيها خاشعا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أول شيء، هذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم تحريض على الاتصاف بالخشوع واستجلاب أسبابه الموجبة لذلك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة خشوعه أنه يبكي في صلاته صلى الله عليه وسلم، يقول كما في الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، وهو القدر الذي يغلب الماء الحار، وفي لفظ كأزيز الرحى، وهو صوت الرحى، صوت الرحى لما يجرش. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج من كل شيء إليها عليه الصلاة والسلام. ولعلنا إن شاء الله نأتي إلى بعض الآثار عن الصحابة فيما يتعلق بقضية الخشوع، وأيضا في باب عدم رفع الترهيم من رفع البصر إلى السماء. نترك البقية للأسئلة على خلاف العادة يعني، لكن نزولا عند رغبة البعض يريد أن يسأل. فضل. إيه. ما في بأس إذا دعا في سجوده مثلا بأدعية القرآن، لا بأس، لأن هذه تخرج على أنها أدعية وليست على أنها قرآن. نعم. سلام. لا، ما ينبغي، ينبغي أن يحسر عن جبهته، لا يجعل بين جبهته وبين الأرض حائل مثل العصابة أو العقال أو العمامة، لا، لابد أن يحسر. بالنسبة للرجل الطاقية، بعض العلماء يبطل الصلاة، بعض العلماء يكره ذلك، الإنسان لا يلجأ إلى هذا. بعض الناس الآن يسجد على كور العمامة أو العصابة. نعم. تفضل. ها؟ كيف ما يقيم في الصلاة؟ اي ما عليك من حسابهم من شيء، أنت تذكر وتعلم، تخبر الإمام. أحيانا بعض الناس ما يرضى من المأموم، يرضى من الإمام، فتقول للإمام لو صنعت لنا درس أو ذكرتنا بسنن الصلاة ومن جملتها الوقوف في الصف. ها الجبهة، أحسنت على هذا السؤال، ما شاء الله عليك. نعم، الجبهة تسبق الأنف، يضع جبهته أولا وأنف ثانيا، بارك الله فيك. هذه مسألة حقيقة يعني الكلام فيها طويل. باختصار، من يذهب إلى ركنية التسليمتين يرى بأن من سلم بعد الإمام التسليمة الأولى يعني بعد تسليمة الإمام الأولى قالوا انقلبت صلاته إلى نافلة، تنقلب إلى نافلة ويستقبل صلاته من جديد. ومن ذهب إلى أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة أو واجب يقولون جاء بالقدر، يعني يقولون صحت صلاته، صحت إلا أنه يعني ما ينبغي أن يسابق الإمام. تفضل نبهون على الوقت. هذه في أصول الفقه، تبحث في أصول في العقيدة وفي أصول الفقه، نبحثها إن شاء الله. تفضل. صحيح. أين هذا المعنى؟ فإن كتبت تامة كانت تامة، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل لعبد من تطوع، يقول انظروا هل لعبد من تطوع. إيه إيه. المهم ما يطلع شيء من الإلية، ها؟ إذا الظهر لا حرج، أما جزء من الإلية لا مشكل. وفيها كلام لأهل العلم، منهم من يبطل ومنهم من لا يرى بأن هذه من يعني من العورة التي تبطل بها الصلاة، العورة المغلظة فرجين. خير خطوة ما شاء الرجل إلى فرجة في الصف فسد، يعني لا تترك الخمسة سنتيم، يعني تدخل الآن أغلب الناس أغلب الصفوف الآن تجد خلل، فيها خلل بين الاثنين والثلاث، تسد هذه الفرجة. فضل. أصابع رجليه ولديه. اي عموما اذا وضع ظاهر الاصابع اي هو اتى بالقدر المجزئ الذي يحقق الركنيه، لكنه اخطا ما كمل حيث انه يجعل يده مبسوطه الى كامله، يجعل كفيه مبسوطه. انا شفت بعض الناس يضع يده هكذا، يضع اطراف اصابعه رؤوس الاصابع بهذا الطريق، يتفننون. الله يهدينا وياه. لا اللقاء المحمود لا مو بهذا، تجلس على العقب في السجود. ما اشوفك انا لست دير ما اشوفك. لا هذه عقبة الشيطان، هذه عقبة الشيطان. لا هذه السنة هذا أيوة هذه هذا شو هو أخوان نجم؟ هذا المشروع تبغى تصور؟ هذا هو المشروع، هذه السنة كما قال ابن عباس صلى الله وسلم على نبينا.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.